الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تدخل مركز ناحية العلم على أطراف تكريت. طائرات التحالف الدولي تواصل ضرباتها ضد داعش. مقتل مدني وضابط وإصابة عشرات إثر تفجيرات في سيناء. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. استعادت قوات الجيش والحشد الشعبي اليوم الثلاثاء السيطرة على مركز ناحية العلم شمالي مدينة تكريت من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال قادة عسكريون أن مسلحي داعش ما زالوا يتحصنون في منازل في القاطع الشمالي من العلم، ولكن قوات الجيش والحشد الشعبي استعادت مركز الناحية وهي تستعد لخوض قتال شوارع من أجل السيطرة على ما تبقى منها. أعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 12 ضربة جوية ضد مسلحي داعش في العراق وسوريا خلال الساعات 24 الماضية. وقال البيان أن طائرات التحالف وجهت في العراق 8 ضربات جوية استهدفت وحدات داعش القتالية ومواقعه ومنشآته قرب كركوك والفلوجة والموصل. وفي سوريا استهدفت 4 ضربات وحدات داعش وآلياته ومواقعه القتالية قرب مدينة كوباني. استنكر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشدة اليوم الثلاثاء الاعتداءات التي استهدفت المسيحيين والأقليات مؤخرا. وقال الملك عبد الله في كلمة ألقاها في البرلمان الأوروبي في سالزبورغ أن هذا اعتداء على الإنسانية وعلى الإسلام، وأن المسيحيين العرب جزء أصيل من ماضي المنطقة وحاضرها ومستقبلها. وأشار العاهل الأردني إلى المسيحيين العراقيين الذين استقبلهم بلده.
استقبل الأردن آلاف المسيحيين العراقيين خلال العام الماضي، وهذا بالإضافة إلى توفير مأوى خلال السنوات القليلة الماضية لمليون وأربعمائة ألف لاجئ سوري يشكلون الآن 20% من السكان.
الملك عبد الله قال أيضا أن الإسلام هو دين الرحمة والسلام والتسامح. قال مسؤولون مصريون أن مدنياً وضابطاً في الجيش المصري قتل اليوم الثلاثاء إثر تفجيرين أحدهما هجوم انتحاري استهدف قاعدة للشرطة في سيناء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر أمنية وطبية أن انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم قاعدة للشرطة في مدينة العريش، وأن الهجوم أسفر عن مقتل مدني، كما أصيب مدنيان آخران وثلاثون من عناصر الشرطة في الهجوم. وفي الهجوم الثاني قتل نقيب في الجيش وأصيب جنديان إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق. أعلن المبعوث الدولي في ليبيا برناردينو ليون اليوم الثلاثاء أن على أطراف النزاع الليبي أن تختار بين التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء العنف أو تدمير بلدهم الغني بالنفط. وكان ليون يتحدث في الجزائر حيث تجري بوساطته محادثات بين الفرقاء الليبيين لإنهاء النزاع. وقال ليون في مستهل المحادثات أن هناك خيارين هما الاتفاق السياسي أو الدمار، وأضاف قائلا أن الدمار ليس خيارا. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء أن رسالة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يحذرون فيها من أن أي اتفاق تتوصل إليه إيران مع الرئيس أوباما بشأن برنامجها النووي سيلغى ما أن يغادر البيت الأبيض، رسالة تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة. ونقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي عن ظريف قوله أن من المؤسف أن يكون هناك من يعارضون الاتفاق.
من المؤسف أن تكون هناك مجموعة ضد التوصل إلى اتفاق. نحن بالطبع نصر على أن الاتفاق إذا توصلنا إليه يجب أن يكون اتفاقا يراعي حقوق شعبنا، ولدينا ثقة بأن هناك طرقا لتحقيق هذه النتيجة.
في واشنطن استنكر البيت الأبيض والديمقراطيون في الكونغرس رسالة الجمهوريين إلى القيادة الإيرانية قائلين أنها تضعف موقف أوباما في المفاوضات النووية. قال مسؤول أفغاني أن 8 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا للشرطة جنوبي أفغانستان. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن المتحدث باسم حاكم إقليم هلمند عمر زواك أن الانتحاري هاجم الحاجز على أطراف مدينة تلقرقاه حين كان أفراد الشرطة يفتشون السيارات القادمة والمغادرة، وأضاف أن بين القتلى 6 مدنيين و2 من عناصر الشرطة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والمفوضية الأوروبية بزيادة حدة التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة الأوكرانية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم 2 وحتى 5. استمع واستزد بالمعلومات.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام، وتدعوكم إلى متابعة تفاصيل هذه الساعة من برامجنا. في نهاية هذه الساعة تتابعون حلقة من برنامج عين ثالثة، وقبل ذلك سنتحدث عن خطط لمكافحة مرض الجرب، ثم سننتقل إلى عمان لنحضر معرضا تشكيليا شاركت فيه نساء بمناسبة عيد المرأة. ولكن وقبل كل ذلك أترككم مع ناظم ياسين وملف العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. براغ توافق على تزويد بغداد بمقاتلات خفيفة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن في براغ أن الحكومة التشيكية وافقت أخيرا على صفقة لتزويد بغداد بطائرات مقاتلة خفيفة بعد إخفاق محاولات سابقة في السنوات الماضية لبيع مخزون فائض من هذه المقاتلات إلى غير دولة من بينها العراق. ونقلت وسائل إعلام محلية الاثنين عن وزير الدفاع التشيكي مارتن ستروبنيسكي تصريحه بأن حكومة بلاده وافقت على بيع 15 مقاتلة من طراز 159 التي تصنعها شركة أيرو فودوتشودي التشيكية. الطائرة التي تستخدم بشكل أساسي لأغراض التدريب توصف بأنها مقاتلة خفيفة وتقل سرعتها عن سرعة الصوت. وفي إعادة نشر التصريح نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى الوزير التشيكي القول للصحفيين بعد اجتماع دوري لمجلس الوزراء: دعونا نعتقد أنه يمكننا التخلص من كل الفائض من هذه الطائرات في غضون 2 أو 3 أعوام بحسب تعبيره. كانت جمهورية التشيك وقعت في تموز الماضي عقدا لبيع 14 طائرة من طراز 159 لشركة دراكن انترناشنال الأمريكية. وأوضح ستروبنيسكي أن وزارته ستحصل على 750 مليون كرونة تشيكية، أي ما يعادل نحو 35 مليون دولار مقابل الصفقة العراقية. القوات الجوية التشيكية تستخدم حاليا 4 مقاتلات خفيفة من هذا الطراز، بينما لدى الشركة المصنعة 11 طائرة في مخازنها. وتفاوضت شركة أيرو المنتجة للطائرة على صفقة البيع للعراق في نيسان 2014، وستقوم بدور الوسيط في الصفقة. رويترز أشارت إلى مساعي جمهورية التشيك لبيع هذه الطائرات الفائضة للعراق منذ عدة أعوام، موضحة أن محاولة سابقة لبيع العراق 28 طائرة في عام 2013 تعثرت عندما اتفقت بغداد على شراء طائرات من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية بدلا منها. وجاء في التقرير أن اقتناء القوة الجوية العراقية هذا النوع من الطائرات سيعزز جهود محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن أن الصفقة سوف تعرض قدرات الشركة التشيكية المنتجة التي تريد توسيع صادراتها من السلاح. ولمزيد من المعلومات أجريت مقابلة مع البروفيسور منصور المعايطة الذي يدرس الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة التشيكية الاقتصادية، ويحمل أيضا شهادة ماجستير في هندسة الطيران، والذي أوضح لإذاعة العراق الحر الثلاثاء:
وافقت الحكومة التشيكية على بيع 15 طائرة مقاتلة خفيفة تشيكية الصنع تدعى لام 159، وهي طائرات لشركة تشيكية صانعة تدعى أير فودوخودي، ونفس الشركة أير فودوخودي ستكون الوسيط في تصدير هذه الطائرات، لأنه في الوقت الحاضر المالك لهذه الطائرات هي وزارة الدفاع التشيكية، بمعنى آخر الجيش التشيكي. كما تدعي الصحف، ثمن الدفعة 750 مليون كرون تشيكي، أي ما يعادل 35 مليون دولار، بمعنى آخر أن ثمن الطائرة الواحدة يعادل تقريبا مليونين دولار أمريكي.
وأضاف البروفيسور المعايطة:
من ضمن هذا العقد يدعى بأن هناك كمية من الأسلحة والذخيرة، وكذلك سيتم تدريب الطيارين العراقيين في دولة التشيك على هذه الطائرات المباعة. يستحق الذكر بأن هذا العقد لا زال يحتاج موافقة الدولة العراقية، وستكون 37 شركة تشيكية من ضمن منفذين هذا العقد، ويقال بأن تنفيذ هذا العقد سيتم في خريف عام 2015.
وفي حديثه عن أسباب إخفاق المحاولات التشيكية السابقة لبيع هذا الطراز من الطائرات، قال المعايطة لإذاعة العراق الحر:
يذكر بأن الدولة التشيكية بصراحة ووزارة الدفاع التشيكية فشلت عدة مرات في بيع هذه الطائرة لعدة دول، كما سبق وأن ذكرت ذلك. والسبب الرئيسي في فشل بيع هذه الطائرة لعدة دول يكمن في ضعف تكنولوجي مقارنة مع الطائرات المقاتلة الأخرى الموجودة في العالم حاليا. بكل صراحة يبدو أن الجهة التشيكية نجحت سياسيا في بيع هذه الصفقة لدولة العراق، وربما أن الدولة العراقية تود أن تكسب نقاط سياسية مع دولة التشيك، لأنه دولة التشيك كدولة حليفة ومقرب جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا السبب. والسبب الآخر ربما يكمن في السعر، حيث أن دولة التشيك أو وزارة الدفاع التشيكية ستقوم ببيع هذه الطائرات بثمن زهيد مقارنة مع الثمن الذي تم دفعه للشركة الصانعة، وهي الشركة التشيكية أير فودوخودي.
وأضاف الأخصائي في هندسة الطيران والمدرس في الجامعة الاقتصادية التشيكية:
الدولة التشيكية وزارة الدفاع التشيكية تواجه مشكلة حقيقية مع هذه الطائرات. الطائرات لا يحتاجها الجيش التشيكي ولا تحتاجها وزارة الدفاع التشيكية، هي طائرات مكدسة ومخزنة بطريقة تكنولوجية في مستودعات الجيش التشيكي، وتخسر مثل ثمنها يوما بيوم. فيبدو أن الدولة التشيكية قررت في النهاية بيع هذه الطائرات بأي سعر وكسب نقاط سياسية مع دول حليفة في الشرق الأوسط، وربما تود أن تكسب نقاط سياسية من جهات الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بمواصفات الطائرة قال المعايطة:
الطائرة اللام 159 هي عبارة عن طائرة تشيكية الصنع، طائرة تدريبية مقاتلة خفيفة تستعمل من قبل الطيارين البدائيين في تدريبهم على الطائرات الحربية الحديثة. من ناحية تكنولوجية تتراجع بشكل ملحوظ التكنولوجيا المستعملة في هذه الطائرة مقارنة مع الطائرات المقاتلة الحديثة الموجودة في أنحاء العالم. لا يوجد أي مقارنة من ناحية التكنولوجيا بين طائرة اللام 159 وطائرات حديثة الصنع كF-16 أو طائرات سويدية مثلا أو طائرات فرنسية حديثة ميراج أو طائرات روسية كطائرات الميك الحديثة.
وأضاف المعايط قائلا:
طائرة خفيفة تستعمل في تدريب الطيارين البدائيين، وهناك مشكلة حقيقية للمشتري هذه الطائرات أنه لا يوجد تشابه أو لا يوجد أنظمة بإمكانها أن تتعامل مع أنظمة أخرى عالمية مشهورة، وستكون المشكلة الحقيقية لدولة العراق في استعمال هذه الطائرة في المستقبل أنها طائرة خفيفة وذات تكنولوجيا تشيكية بعيدة البعد عن أي تكنولوجيا في مجال الطيران كتكنولوجيا الفرنسية أو تكنولوجيا الأمريكية أو تكنولوجيا الروسية.
وفي حديثه عن الجوانب الإيجابية المتعلقة بالصفقة قال المعايطة:
من حسنات هذا العقد أنه سيتم تقديم هذه الطائرات العراق بسرعة كبيرة جدا ستساعد في تدريب بعض الطيارين البدائيين في الخطوط الخلفية للقتال ضد الإرهاب. نعم هناك إيجابية في السعر، أسعارها رخيصة ويمكن في لغة العقود المتعلقة في الأسلحة سعر زهيد. ربما سيكون هذا العقد بوابة سياسية لعقود أخرى في المستقبل، ربما سيقارب هذا العقد سياسيا دولة العراق إلى دولة التشيك. ونحن نعلم جيدا أن دولة التشيك لها، علما بأنها دولة صغيرة الحجم، لها وزنها السياسي المعروف في أوروبا ولها وزنها السياسي ثقيل في الولايات المتحدة الأمريكية، فالكسب ربما سيكون كسبا سياسيا وبوابة لعقود أخرى، وربما يكون هناك أسباب أخرى موجودة في الكواليس لا علم لنا بها كانت هي الأسباب الرئيسية لهذا العقد.
كان هذا البروفيسور منصور المعايطة الأخصائي في هندسة الطيران وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة التشيكية الاقتصادية في براغ. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد براء عفيف عن طعن البنك المركزي بإحدى فقرات قانون الموازنة العامة التي يعتبرها تدخلا باستقلاليته، وهي المتعلقة بتحديد سقف لبيع الكمية المسموح بها للدولار يوميا.
أكد خبراء اقتصاديون أن الفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2015 والتي حددت البنك المركزي بسقف بيع ب 75 مليون دولار يوميا فقط لن تسهم بمنع تهريب العملة. ويقول مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الفقرة 50 تعتبر تدخلا باستقلالية البنك المركزي وتقيد سياسته الاقتصادية، مؤكدا أن هذه الفقرة وضعها مجلس النواب وليس الحكومة العراقية.
حلول السياسة النقدية مو حلول كمية، يعني تقدر إذا زدت عامل بالحلول السعرية يعني وليد روح الحل الكمية. أعتقد أن الدولار يعني عملة نادرة صارت في طرف المالي بضغط الضائقة المالية تتهم الحل السعري لا تحمل الحل الكمية، يعني تقييد الكمية يعني بمآخر كثيرة يعني يخلق سوق ثانوية، يعني وهذا المخافة أن تصير سعرين يعني أكثر من سعره وتدين تعدد أسعار الصرف في ما يوصلش القيم الحقيقية، وبالتالي بهواية من حقوق الناس تهدر، يعني حقوق المجتمع تهدر.
ويبرر عضو اللجنة المالية عبد القادر محمد وضع مجلس النواب للفقرة 50 من موازنة 2015 برغبة المجلس في الحفاظ على الدينار العراقي ومنع المضاربين من التلاعب بأسعار الدولار في مزاد بيع العملة وتهريبه إلى خارج العراق.
فهذا هو الحل الأمثل لهذا الموضوع، ويسيطر على سعر العملة أيضا بحيث لا تقع الدولار تحت أيد المستغلين.
لكن الخبير في البنك المركزي باسم عبد الهادي يؤكد أن الفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للدولة تتعارض مع قانون البنك المركزي، واستمرار وجودها يعتبر تشكيكا في كفاءة البنك المركزي فضلا عن تسببها بارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مضيفا القول أن الفقرة ستؤدي إلى إرباك السوق عوضا عن حفظ العملة.
هو نوع من التشكيك بكفاءة البنك المركزي في استخدام العملة الصعبة أو العملة الأجنبية. هذا السقف وكأنه يريد أن يحقق هدف وحيد فقط، هو وجود كميات محددة أو معينة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. وهذا الحقيقة ليس هدفا بحد ذاته، لأنه مثل ما شفنا الانعكاسات اللي صارت في السوق هو ارتفاع في سعر صرف العملة الأجنبية تجاه الدولار، وهذا سبب إرباك وسبب يعني اختلال في الأسعار أكثر على المواطن.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بالفقرة 50 من قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2015 والتي تلزمه ببيع 75 مليون دولار يوميا. ووصف محافظ البنك المركزي علي العلاق في مؤتمر صحفي هذه الفقرة بالغريبة والخطرة كونها تخضع البنك المركزي لتوجهات الحكومة، متوقعا حسم هذا الأمر لصالح البنك المركزي قضائيا. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم، نشكر إذاعة العراق الحر على برامجها الشيقة والرائعة التي تصل إلى المستمعين في جميع أنحاء العالم. أطلب من إذاعتكم الموقرة أن تطرحون برنامج حول الزواج والعلاقات الزوجية والمشاكل وطرق علاجها وكيفية إيجاد الحلول لها. محمد برجاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. فاصل وبعدها سنتحدث عن خطة لمكافحة مرض الجرب في العراق، وبعدها ننتقل إلى عمان لنستمع إلى مطالب وشكاوى نساء تشكيليات شاركنا في معرض نظم في العاصمة الأردنية.
ضاقت علي كأنها تموت، لكنما يأبى الرجاء يموت. يا صاحبي غبت عنك مودعا بعد الرحيل، ينفع الياقوت. عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل عجل فقد سحق الزمان مشاعري، عجل. بركان شوقي هائج مكبوت، تبكي وتندم في غد، لكنما تبكي وتندم في غد، لكنما وضيعتاه إذا الأوان يفوت. يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا يا ربانا، يا تعبنا يا سهرنا يا قهرنا يا ربانا، والله 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 دنيا، والله 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 دنيا، والله دنيا، والله والله دنيا،
والله دنيا، والله دنيا، والله دنيا.
تحتفل وحدك حبيبي، واحتفل وحدي أنا،
والله دنيا، والله دنيا.
سنة صعبة يا حبيبي ويدنا بكل سنة،
والله دنيا، والله دنيا.
أنا
والله دنيا،
والله دنيا.
هل تستخدم اليوتيوب؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو إراق حر IRAQ HURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. مقاطع الفيديو تتضمن الكثير عن العراق على موقع يوتيوب إذاعة العراق الحر. سارع إلى الاشتراك.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قوات الجيش والحشد الشعبي تستعيد السيطرة على مركز ناحية العلم شمالي تكريت، وتستعد لخوض حرب شوارع من أجل تحرير ما تبقى من البلدة. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 8 ضربات جوية إلى مسلحي داعش ومواقعه قرب كركوك والفلوجة والموصل، و4 ضربات قرب مدينة كوباني في سوريا. المجر تلمح إلى مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش بإرسال 100 جندي إلى العراق، متوقعة وصولهم في منتصف نيسان لحماية مركز تدريب في أربيل. مقتل مدني في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على قاعدة للشرطة في سيناء، ومقتل ضابط في الجيش المصري إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربته جنوبي العريش. وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم تقول إن الرياض منعتها من إلقاء كلمتها في اجتماع الجامعة العربية بسبب موقفها من حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يبدي أسفه. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول أن رسالة الجمهوريين إلى القيادة الإيرانية بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع الرئيس أوباما تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. بعد قليل نتوجه إلى عمان لنستمع إلى وجهات نظر نساء تشكيليات شاركنا في معرض فني في عمان. وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة خطة وضعتها وزارة الصحة العراقية لمكافحة مرض الجرب، وهذا المرض شهد في الواقع انتشارا واضحا خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضخامة عدد النازحين في العراق وكبر المشاكل الأمنية وضعف الخدمات بشكل عام. ملاك أحمد معها التفاصيل.
أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها اتخذت إجراءات للحد من انتشار مرض الجرب بهدف الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وقال معاون مدير الصحة العامة في الوزارة الدكتور محمد جبر في حديثه لإذاعة العراق الحر أن أكثر الإصابات سجلت في المناطق التي تأوي النازحين والقريبين منهم، مشيرا إلى أن انتشار هذا المرض مرتبط بعدم اتباع الأفراد للإرشادات الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية والعامة.
يعني الجلب هو من الأمراض اللي تصيب الناس اللي يعانون من قلة الاستحمام، من قضايا الخاصة بالنظافة العامة والشخصية، فلذلك نتيجة الناجحين أيضا ظروفهم خاصة، عندهم مشاكل بيئية، أما ساكنين مع عوائل أو ساكنين أيضا في مخيمات، هاي كلها تؤدي إلى حدود ظروف بيئية قاهرة تؤثر على النظافة العامة والشخصية. هو الجلب أحد الحلم أو الفضيليات يسمونها الحلم الخاص، تعيش في المناطق الغير نظيفة تصير إصابتها للإنسان وتسبب حالة حكة شديدة، وأيضا تصير بها أخاديد وقد تؤدي لحدوث التهابات.
معاون مدير الإعلام في الوزارة الدكتور رفاق العرجي من جانبه أكد أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية للتعامل مع المرض والحد من انتشاره في المناطق التي ظهر فيها، مشيرا إلى أن دوائر التعزيز الصحي بدأت العمل على توعية الأفراد وبخاصة في مراكز الصحة الأولية والسجون.
جرب هو من الأمراض الشائعة بالعراق، دائما احنا نخليها خطة عمل نبدأ نركز بها خاصة مع تقارب فصل الصيف. خطة العمل هي جارية بهذا الموضوع، تبدي من قاعدة الهرم، تبدي من المراكز الصحية والعيادات الخاصة وما شابه، عن طريق البوسترات والفولدرات، عملية التثقيف وتعزيز الصحة من ناحية غسل اليدين، عدم الاختلاط، تبديل الشراشف، النظافة الشخصية للشخص نفسه، زائدا إجراء ورشات عمل ودورات ندوات تحضيرية للأطباء والعاملين بالمراكز الصحية والمستشفيات لغرض التشخيص الصحيح. ثالث شيء هو الأهم، يوجد عندنا بعض المراكز الصحية التي تزور السجون، وتدرين هو يزور بالمناطق مثل السجون، المستشفيات، بعض المعسكرات وما شابه، زيارات أسبوعية لهذه الأماكن.
إلى ذلك أشار القائم بأعمال منظمة الصحة العالمية الدكتور ثامر الحلفي إلى أن انتشار مرض الجرب غير وبائي، الأمر الذي قد يطمن من سهولة علاجه، وبخاصة بعد توفير العلاجات والأدوية الأساسية اللازمة.
يكون فد شيء طارئ، من يكون البيئة غير نظيفة، وجود أعداد كبيرة في مكان واحد، انتشر بهيجي أجواء. لوحظ في فترة ما أنه زادت حالات الجرب من كان تدري مخيمات وكانت أعداد كبيرة موجودة، فوزارة الصحة الحقيقة اتخذت إجراء مباشر واتصلت أيضا بمنظمة الصحة، وصار تعاون كثيف بيناتهم في أنه توفير الأدوية الخاصة بالجرب، وبنفس الوقت إرسال فرق صحية لمتابعة الموضوع وتشخيصه بشكل صحيح وعلاجه. يعني تم السيطرة عليه بشكل جيد جدا، والإجراءات ما زالت مستمرة.
ويعد مرض الجرب من الأمراض الجلدية المعدية التي تنتشر في الأماكن المكتظة بالسكان والبعيدة عن النظافة الصحية. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، شهدت مدينة عمان عاصمة الأردن إقامة معرض بمناسبة عيد المرأة، وشاركت في هذا المعرض عدد من النساء التشكيليات العراقيات. هؤلاء الفنانات اغتنمن الفرصة للدعوة إلى دعم المرأة العراقية وإلى مساعدتها بدلا من محاولة تحجيمها. فائق رسول سرحان معها التفاصيل.
دعت فنانات تشكيليات عراقيات مغتربات المؤسسات الثقافية والفنية في العراق إلى ضرورة الاهتمام بالمرأة بشكل أكبر ودعمها لتتمكن من مواصلة مسيرة العطاء والإبداع. هذه الدعوات جاءت على هامش معرض فني عربي مشترك افتتح الأحد الماضي في منتدى الرواد الكبار في عمان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقالت الفنانة التشكيلية كلثوم الزبيدي التي شاركت في المعرض بلوحة تجسد حنين المرأة إلى وطنها.
طبعا أنا طالب كون الحرية للمرأة أكثر من ناحية المجتمع، وبنفس الوقت أعطاها فرص أكثر للمرأة، لأنه أنا لاحظت أنه الفرص للمرأة يعني محكومة ومضيقة عليها أكثر من اللازم. أن منتوج المرأة من ناحية الثقافية والفنية وبكل المجالات في انتقائية وجودة بكل منتوجها اللي يتقدمها هي المرأة، لكن برغم ذلك المجتمع دا يطوقها، الرجل يطوقها.
دعوتك إلى المؤسسات الثقافية الفنية؟
أولا دعم المرأة، يدعمون المرأة ويجمعون الفنانات، ينطوهم حرية أكثر بإقامة معارض جماعية نسوية، دعمها إعلاميا، دعمها ماديا، تسليط الضوء الإعلامي بشكل أقوى
على قضايا المرأة. تقصد
قضايا المرأة طبعا.
وتمنت الفنانة التشكيلية كفاح شبيب أن يكون هناك تجمع فني نسوي عراقي خارج البلاد يلم شمل الفنانات التشكيليات، وأن يدعم من قبل وزارة الثقافة العراقية.
أنا لاحظت يعني أنه خاصة الفنانات اللي عايشات برا، يعني ماذا أحس أنه بأي اهتمام يعني لهم، ياريت أن يكون في تجمع نسوي. يعني المرأة دائما بتكون هي معطاءة بكل شيء، يعني هي قريبة للإحساس بالألم.
ممكن تتحدثين عن مشاركتك في المعرض؟
لكن احنا كنساء عراقيات انه حبينا ننقل الصورة الحقيقية للمرأة العراقية، سميتها موناليزا عراقية. الموناليزا معروفة عالميا، بس الموناليزا العراقية في نظري هي اهم من اي موناليزا موجودة، فيها عتب علي مر يعني بي العراق. وين السواعد؟ وين الرجال؟ وين الحماء؟ في بعضهم سبايا راحة، وفي بعضهم جواري. احنا بيا زمن، فهي كأنه دتناشد ابناء بلدها.
وعربت الفنانة التشكيلية سهى المحمدي عن أسفها لما وصل إليه حال المرأة العراقية في ظل الحروب والتعصب الديني والتهميش الذي تعاني منه.
طبعا عندنا احنا عوائق اجتماعية من قبل الحروب، يعني هي اللي كانت تخص المرأة، بس احنا يعني بزمن دائما ترتفع نسبة يعني سقف الاضطهاد، فاحنا من بلد يعني مضطهد بالمرأة والرجل والطفل، يعني خلت تكون أمنية إمكانياتنا أكبر من سقف المرأة، لأنه ماكو مجتمع بس ينهض بكائن واحد وجانب منه. بس طبعا المرأة العراقية يعني مرأة مناضلة، يعني طلع من حروب لحروب من. بس أنا أقول هو الشعب العراقي شعب بناء هدام يعني تاريخيا.
ويضم المعرض الذي يستمر حتى 15 من الشهر الجاري لوحات تشكيلية لفنانات عربيات وعراقيات تتناول عطاء وتطلعات ومعاناة المرأة العربية في الوقت الحاضر. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يمكنكم متابعة حلقة من برنامج عين ثالثة.
الأصيل الما تخلى يوم عن ناس وهلا، الأصيل اللي لباس ثوب الوفا وما بدله، الأصيل الما تخلى يوم عن ناس وهلا، الأصيل صاير لظيل لو ما يروح، من اللي يحبهم ما أخذ غير الجروح، الحزن صاير لظيل خلى يوم عنا سعيد.
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان إراقحر IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
إذاعة العراق الحر تقدم عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى. عين ثالثة برنامج تعده للإذاعة روى حيدر، ويقدمه مراسل إذاعة العراق الحر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نتابع اليوم قصة مؤلمة تتعلق بتعرف ثلاثة أطفال إلى حبس وتعذيب داخل منزلهم على يد أبيهم وزوجته في الديوانية. بسبب التعذيب فقد الأطفال القدرة على النطق والكلام. نتابع أيضا في برنامج عين ثالث اليوم وضع قرية تقع في محافظة المثنى، فيها 250 أسرة وليس لديهم أي شيء حتى الماء الصالح للشرب. سأقرأ أيضا عددا من رسائل مستمعي عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم. أبدأ أولا بالديوانية، حيث تمكنت الشرطة من إنقاذ ثلاثة أطفال كانوا نتيجة زواج فاشل بين رجل عراقي وامرأة إيرانية، حيث تطلق الأبوان ورحلت الأم إلى بلدها وتركت أولادها في عهدة أبيهم ولم تصطحبهم معها لأنهم لا يملكون أوراق رسمية تسمح لهم بدخول الأراضي العراقية عند العودة. بعد رحيل الأم تزوج الأب من امرأة أخرى أخذت تسيء معاملة أولاده، حتى انتهوا داخل غرفة مقفلة من جميع الجهات وفيها فتحة صغيرة لتمرير البسيط من الطعام لهم. استمرت فترة الاحتجاز أكثر من سنتين، تعرض خلالها الأولاد إلى تعذيب وحشي من جانب والدهم، حتى قام بعض الأقارب بإبلاغ مكتب حقوق الإنسان في الديوانية، فتوجهت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة وداد حاتم مع مفرزة عسكرية إلى المنزل المشار إليه، فعثروا على الأطفال داخل الحجرة المغلقة حيث أمضوا ما يزيد على العامين ولم يغادروها على الإطلاق، مع تعرضهم إلى سوء المعاملة والتجويع، وعندما عثر عليهم لم يكن على أجسادهم ما يكفي من الملابس، كما كان من الواضح أن ما تعرضوا له من سوء معاملة أدى إلى فقدهم القدرة على الكلام. إذاعة العراق الحر حاولت جعلهم يتحدثون، فقال أحدهم: مراسل إذاعة العراق الحر في الديوانية أحمد الصباغ تابع لنا قصة هؤلاء الأطفال.
تشهد محافظة القادسية في الآونة الأخيرة تزايدا في حالات العنف الأسري، ليكن آخرها ما تعرض له 3 أخوة واجهوا هذا المصير وتعرضوا للعنف من قبل الأب، لينتهي بهم الأمر في غرفة صغيرة تفتقر لأبسط متطلبات العيش البشري بحسب ما ذكره مسؤول شعبة الطوارئ في مستشفى الديوانية علي فليح.
خلال الفحص الأولي وردتنا حال شعبة الطوارئ أنه أكو 3 أطفال كانوا تحت التعذيب، ولاحظنا خلال فحصنا لهم آثار تعذيب وسوء نقص تغذية اللي يعانون من عنده، وكانت الرائحة كريهة منعتهم وشعر مالتهم طويل، يعني حالة فرد يعني مخزية. أثناء سألنا للشرطة أنه كان أبوهم محتجزهم داخل غرفة مظلمة ومتعرضين للنتل بالتيار الكهربائي، فإحنا ككادر تمريضي اشتغلنا حسب ما يعني إجراء صحيح اللي اتخذناه ككادر طبي.
رئيس ممرضين في مستشفى الديوانية التعليمي أحمد رسن عبد الله أشار إلى أن ما تعرض له هؤلاء الأطفال من معاملة كانت حيوانية أو أقل على حد وصفه لما آل إليه حالهم، وأضاف
اللي جونا 3 أطفال بعمار المراهقة كانوا متعرضين للتعذيب وكانوا متعرضين للضرب لآثار اعتداء كهربائي على جسمهم كله. ذول الأطفال عندهم نقص تغذية، عندهم نقص معادن، فيتامينات، أملاح، عالجناهم فحصناهم فحص أولي، شعرهم مكسوس بطريقة مو طبيعية، كانت يتعاملون بطريقة كلش وحشية، إنسانيا يعتبرون ذول يتعاملون معاملة حيوان أو أقل. كان
مدير مستشفى الديوانية التعليمي الدكتور أحمد الخزاعي أوضح بأن نوعين من الأذى والتعذيب تعرض له هؤلاء الأطفال ترتب عليه نوعين من الإعاقة، هي الإعاقة الجسدية والإعاقة النفسية.
للأسف هؤلاء المرضى تعرضوا إلى نوعين من الأذى والتعذيب ويترتب عليهم نوعين من الإعاقة، الإعاقة الجسدية متمثلة بتداعي وظائف الأعضاء مثال الكبد أو القلب وانخفاض بالوزن الشديد وانخفاض مستوى بروتينات الدم، والإعاقة الثانية الأكثر خطورة وصعوبة بعلاجها هي الإعاقة النفسية، لأنه للأسف هؤلاء المرضى من الصعوبة بمكان راح يندمجون بالمجتمع ويترتب عليهم شعور بالعزلة وعدم اللحمة، وبالتأكيد راح يترتب على هذا الموضوع انسحابهم من المجتمع وتصدير إنسان ذو إعاقة عقلية نفسية شديدة.
عضو مجلس محافظة القادسية رئيس لجنة حقوق الإنسان وداد حاتم الحسناوي قالت أن حالات عديدة شهدتها المدينة سبقت هذه الحالة في ظل عدم وجود خطة وطنية لإيواء المعنفين أسريا وحمايتهم، بالإضافة إلى غياب التشريعات والقوانين التي تضمن حقوقهم على حد قولها.
في الحقيقة الحالة هاي تزايدت في الآونة الأخيرة وتم اكتشاف حالات سابقة مماثلة لها، تأتي هذه الحالات ضمن الفقر الموجود في المدينة والذي يشمل إيطال العراق عامة، لا توجد هناك خطة وطنية شاملة لإنقاذ هؤلاء.
كما ناشدت الحسناوي الحكومة العراقية والبرلمان بضرورة إيجاد حلول لهؤلاء المعنفين أسريا وإعطائهم الأولوية في تشريع القوانين.
أيضاً هناك غياب واضح للتشريعات والقوانين، البرلمان منشغل بقضايا أخرى للأسف لم يعطي هذه المسألة أهمية. أيضا هناك قوانين وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تنطبق، أو ضوابط لا تنطبق مع الحالة الموجودة في المجتمع، لا توجد دور إيوائية تحمي هؤلاء المتخلفين عقليا وخصوصا من النساء كونهم عرضة للاغتصاب حاليا وعرضة للإرهاب. أيضا
غياب التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المعنفين أسريا على حد قول بعض المسؤولين ساهم في ازدياد حالات العنف الأسري في المجتمع الديواني وخصوصا تجاه المعاقين، حتى باتت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها لوضع الحلول وإنقاذ المعنفين أسريا من الظلم الذي بات يطال العديد منهم. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مستمعي الكرام، برنامج عين ثالثة ينتظر منكم مشاركاتكم، أرسلوا لنا قصصكم فقد نحولها إلى قصص مسموعة نبثها ضمن البرنامج، أو اكتبوا لنا برأيكم عن القصص التي نبثها من خلال إرسال رسائل قصيرة على الرقم 077-044-25770 مع ذكر برنامج عين ثالثة كي أعرف أن هذه الرسائل موجهة إلى البرنامج. يمكنكم أيضا زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت ومتابعة البرنامج، وهناك إمكانية للتعليق عليه. مستمعي الكرام، وصلت إلى البرنامج رسائل عديدة يعبر فيها أصحابها عن آرائهم أو يعرضون مطالبهم أو يشرحون مشاكلهم. هديل من ديالة كتبت تقول مشكلتي هي مشكلة آلاف الخريجين الذين لم يحصلوا على عمل. يا ريتني مدرسة ولو قاعدة بالبيت ومتزوجة هواية أحسن. مشتاق زاير من بغداد حي الجهاد كتب تحية جميلة لبرنامج عين ثالثة ثم قال: في مدينة اسمها العراق حدث الفراق. حينما كنا صغارا كنا نبني بيوتا من طين، وعندما كبرنا سكنت هذه الدور شياطين. مشتاق زاير قال أيضا: عندما كنا صغارا وكي نرسم خارطة الوطن تقاسمنا أقلام الرصاص، ولما كبرنا وكي نرسم وجه الوطن الممتد بالجراح تقاسمنا الرصاص. رسالة من صديق البرنامج عبد الرزاق عبد الله من البصرة جاء فيها: انترست السجون بسبب الفقر والعوز، وبدال ما ينطوك مساعدة حتى لا تنحرف يصرفوها عليك بالسجن أكل وشرب ومصاريف بلاوي. زين ليش ما توفروا له خبز حلال حتى لا تجبروا يبوق لو يسلب لو يقدي؟ شكرا لجميع المستمعين الذين وجهوا رسائلهم إلى برنامج عين ثالثة. عماد زويد الصفراني من قرية سيد غازي ناحية الكرامة قضاء الوركاء في محافظة المثنى وجه رسالة قال فيها: منطقتنا منكوبة ليس فيها ماء للشرب، ونضطر لجلب الماء بسياراتنا، والماء عند سيارة يشرب ماء مالح. الشارع الوحيد في القرية ترابي أيضا، علما أن عدد البيوت فيها 250 بيتا كلهم عايشين على مساعدة المنظمات الإنسانية. برنامج عين ثالثة طلب من عماد أن يصف الأوضاع في قريته بالتفاصيل فقال:
ناحية الوركاء قضاء الوركاء ناحية الكرامة قرية سيد غازي، المي مالح ما قويمة لا حنفيات لا يجبوني في التنافية حتى تلك يجبوني المي مالح عليها.
أي
هسه جو يلا يخصي تناكر دود مرتين بعد التناكر من سمة البلدية مال قضاء الوركاء، قضاء الوركاء صار ما يطلع تناكر يطلع مي مالح بجد التناكر.
أي
هسه أي منطقة يعني دابيها محطمة المياه ليش مرة جت رجع على المي مالح قاتل المي قالها حتى الحيوان مجد مرة ما يشرب مي عنده.
زين انتو حاولتوا
هي هالمنطقه حاولنا عده مرات ماكو ما حد يستغل المدام مالك مدارس ماكو بيها مدارس ولا مدرسه واحده اسمها مدرسه ما بيها بناها جديده صار سنتين المعلم حتى ما يقدر يدرس الطلاب حوالي 250 بيت على المدرسه هاي وحتى المعلم ما يجي يدرس الطلاب غير على الموبايل ما تسوى ولا عاد يدرس طريقه ولا يدرس شيء الطالب يروح يرجع من الصف الثالث والصف الرابع ما يعرف الرئيس الاثنين. الأربع شهور جت منظمة إنسانية سوت حفر سبيل على الشارع راح تعمل إيش يعني؟
زين أنتوا إيش تشتغلون؟
والله ما أخذت هذا الشغل من الجنود اشتغلت من الجنود جاوا من الجيش أخذت الموظفين اللي يداوم الجيش بالموصل يداوم بالرادي ويداوم مدوين.
زين ما تشتغلون بالزراعة؟
ما مالح ما أخذها ما يصير بي ما كله مالح ما يصير بالزراعة يعني دار الصدقة ما مالح ما يصير تزرع زرع ما يصير.
زين القرية هذه الناس بعدهم بيها لو هاجروا ودي هاجرون؟
لا موجودين بيها موجودين حالين كلهم بيها من بيها انهم يعتنوا تجي وراها منطقة اثار وركي تجي وراها منطقة اثارتها بين اثار وركي وبين قضاء الوركي.
زين مركز صحي عندكم؟
مركز صحي لا ما بيها مركز صحي صاير بناحية الكرامة اللي تروح لي مسافة حوالي 2000
تروحون لهناك يعني؟
المركز الصحي صاير بالناحية هي لا بيها لا مركز صحي ولا بيها اي شيء لا مركز صحي ولا شبكة مال مياه ولا شارع بس يعني مي ماكو يعني مي تتشرب لك مي ماكو لا تسلح مي مالح والله بس المي لك الشرب يجيبه لك بكار يجيبه بس تشرب من عنده خلاص تذكر يترزلك البرميل لا ترى البرميل لا ترزلك هدينا وهاي البرميل الأحمر يترزلك في 7000 دينار يعني هذا ما عنده رأس يجيب ماكو الناس ما عنده رأس ما يتدوش.
زين عماد سمعنا قصتك نشكرك على هالمشاركة هذه.
والله أتمنى واحد المنطقة هاي يشوف هاي مسؤول ولا في يوم مسؤول يجي رح المنطقة هاي لا هالشارع يعني أشكر أنا بعت العمد ما متابعينها والله يعني بس بحيث ترفع الصوت.
شكرا عماد. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج عين ثالثة. تقبلوا أخيرا تحياتي أنا رواء حيدر ومراسل إذاعة العراق الحر في الديوانية أحمد الصباخ، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج عين ثالثة. لمتابعة البرنامج وبقية مواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت www.iraqhur.org. عين ثالثة من إعداد روى حيدر.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.